الشعب اليمني واستقبلهم و يعني استعادهم إلى أحضانه. مرة أخرى، هل سينضمون إلى صفوف القوات اليمنية ضد قوى العدوان؟ هناك من يعتقد بأن هذا يمكن أن يعني يشكل تحديا أمنيا كبيرا على لصنعاء.
هناك إجراءات كثيرة تتخذ مع هؤلاء من خلال الدورات الثقافية والدورات التوجيهية وإعادة التأهيل والبناء والمتابعة والمراقبة حتى يصل إلى مرحلة التطهر والتطهير من رجسي ما كان عليه. وبالفعل هناك كثير انضموا للجبهات واستشهدوا، حتى استشهدوا يعني، وكان لهم مواكب يعني جنائزية عظيمة بمنزلته كشهيد، لأنه عاد إلى الحق وإلى صف الوطن وإلى صف التحرك الإيجابي. وهناك عدد منهم يعودون للوطن ولا يريدون أن ينضموا للجبهة العسكرية، يعني فقط يعني يريدون أن ينأوا بأنفسهم. أيضا لا ضير في ذلك على الإطلاق، من أراد أن يعود لحضن الوطن، الوطن يعني يتسع للجميع، وهذا هو أساس هدفنا أساسا. نحن لا نسعى إلى قتلهم أو إلى نفيهم، بل نسعى إلى إعادتهم إلى جادة الصواب، لأنه في الأول والأخير يقاتل ويقتل تحت راية الباطل وتحت راية أمريكا والكيان الصهيوني، ولا يقاتل ويقتل تحت راية الحق على الإطلاق. حتى وإن جاء له رجل بلحية طويلة وأعطاه بعض الآيات القرآنية وحفزه، فالكل يعرف تماما بأن المستفيد الأول من هذا العدوان ومن احتلال الأراضي اليمنية ونهب ثرواتها هم الأمريكان والكيان الصهيوني. وتحدث في ذلك أكثر من مرة رؤساء الوزراء الصهاينة، لأنهم لديهم ارتباط كبير بما يسمى الشرعية، وأيضا تأميل باب المندب والبحر الأحمر وغيرها من تلك الأطروحات التي يعرفها الجميع، وأيضا تواجدهم في جزيرة سقطرة، تواجدهم في المهرة خاصة في مطار الغيضة بالمهرة عاصمة المهرة، وغيرها من أمور كثيرة وضحت لنا حقيقة هؤلاء وإلى أين ينتمون.
طيب، فيما يتعلق يعني هذه التطورات التي نشهدها، هل برأيكم يعني الهدنة ستتيح المجال للمزيد من مثل هذه التطورات وإعادة بناء صفوف الوطن وترتيب الأوراق الداخلية وتقوية موقف صنعاء في يعني ربما مفاوضات إذا تمت على إنهاء هذا العدوان و يعني إنهاء الأزمة اليمنية وبالتالي الوصول باليمن إلى بر الأمان؟
نحن نأمل ذلك ونسعى إلى ذلك، ولا نريد إلا السلام أساسا، ولا نسعى نحن ولسنا رجال يعني دمويين أو يعني نعيش ونعشق الحرب، لا بالعكس، نحن نريد ذلك ونسعى إلى السلام. وما جاء تحركنا العسكري إلا لأجل السلام، وما جاء عروض عسكرية والبناء العسكري والتطور العسكري وذلك العرض الكبير إلا لأجل السلام، لأن الطرف الآخر عندما يجد الطرف المعتدى عليه أو يجدنا في أننا في حالة قوة تضاهي قوتهم سيخضع وسيلجأ إلى السلام بطبيعة الحال، لأنه عندما بدأ عدوانه على اليمن وهو يدرك تماما بأن الطرف اليمني ضعيف جدا، لا يمتلك أسلحة ولا يمتلك مقومات التصدي لعدوانه، لذلك تكبر وتجبر. أما اليوم نحن يعني نريد السلام ونسعى إلى السلام بكل الطرق والوسائل، ولكن بأن تعاد حقوقنا. نحن لا نقول يعني نضع شروط تعجيزية بأن السعودية تتخلى عن أرضها أو بأنها تعطينا ثرواتها، لا نحن نريد يعني أشياء يعني أو بالأصح حقوقنا. ما هي حقوقنا؟ يخرج المحتل من اليمن، هذا حد طبيعي. إعادة الثروات اليمنية التي تنهب من الغاز والنفط في شبوة وفي حضرموت وفي مناطق كثيرة من اليمن وتعاد إلى أبناء اليمن لصرف الرواتب بدل أن تؤخذ إلى البنوك السعودية كما هو معروف البنوك الإماراتية، هذا شيء طبيعي جدا. فتح المطارات وعدم إغلاقها والحصار البري والبحري على الشعب اليمني، هذا شيء طبيعي. هذه أمور يعني استعدادية أكثر مما هي تعجيزية. لذلك المبعوث الأممي والأمم المتحدة في حيرة من أمرها وفي موقف أخلاقي إنساني كبير جدا، موقف محرج لأنها موضوعة في أمام حقوق طبيعية يطلبها أي شعب لنفسه. لذلك نحن فقط لا نريد إلا هذه الثلاث النقاط للدخول الى سلم نهائي وتام وايقاف كل شيء. اما دون ذلك فلا يمكن باي حال من الاحوال ان تتوقف الحرب والتصدي والتحرك لاخراج المحتل من الاراضي اليمنيه حتى لو لم يبقى فينا الا رجل واحد.
طيب هل تعتقدون بان الطرف الاخر يعني طرف العدوان قوى العدوان مستعدة يعني القبول بهذه الشروط البديهية التي هي بالأساس هي حقوق الشعب اليمني المضيعة المهدورة المغتصبة؟ هل تعتقدون بأنه الطرف الآخر قوى العدوان مستعدة للقبول بسلام على هذا الأساس؟
على الإطلاق نحن ندرك تماما بأن تحالف العدوان غير راضي على هذا الأشياء، وإلا لماذا دام بعدوانه واحتلاله للأراضي اليمنية إلا لنهب هذه الثروات وإدخال اليمن أو إعادة اليمن إلى الوصاية الأمريكية الخليجية كما كان عليها. لذلك هو لن يصل إلى هذه تنفيذ هذه المضاد إلا بضربات أكثر إيلاما. لذلك هو يسعى إلى استمرار الهدنة العسكرية مع استمرار المعاناة الإنسانية. هذه 6 أشهر التي مضت، نحن الآن في نهاية الهدنة الثالثة التي تبدى لها إلا 2 أو 3 أيام حتى تنتهي هذه الهدنة. نحن في معاناة إنسانية مستمرة، المعاناة الإنسانية، لا رواسب صرفت، لا ثروات أعيدت، لا يعني منافذ فتحت كما ينبغي سواء ميناء الحديدة أو مطار صنعاء، ولا شيء من هذه الأشياء تحققت على الإطلاق، وإنما بالقطارة كما يقال، يعني السفن حتى المرقية لا تدخل إلا وقد تم تغريمها آلاف الدولارات بسبب حجزها والقرصنة عليها من قبل قوات التحالف في موانئ جيزان لأيام وأشهر معدودة، فترتفع الكلفة على المواطن بطبيعة الحال وغيرها من أمور. العدو هو لن يقبل هذه الشروط على الإطلاق، وإنما ما سيوصله إلى هذه الشروط هي تلك التحركات والجهاد والتصدي له وضربه في عمقه كما هو معروف بسبب إعدادنا وتصنيعنا العسكري حتى نستطيع أن نحقق هذه الشروط بقوة السلاح والجهاد بإذن الله سبحانه وتعالى.
طيب بالإضافة إلى هذه الخطوة، خطوة استعادة المغرر بهم ومن صفوف المرتزقة وإعادتهم إلى حضن الوطن، هل هناك خطوات أخرى على طريق بناء الصف الوطني في اليمن؟
طالما وما زلنا حتى هذه اللحظة عبر دنواتنا الرسمية وعلى رأسها وزارة الخارجية والإخوة في وزارة الخارجية على رأسهم الأستاذ حسين العزي نائب وزير الخارجية يدعو الأطراف الأخرى إلى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وعلى رأسهم الإخوة في الإصلاح والإخوان المسلمين الذين اليوم في هذه خلال الفترات الأخيرة يتم استهدافهم من قبل القوات الإماراتية ومن قبل المجلس الانتقالي الجنوبي قتلا وحبسا وتدميرا وسجونا سرية، رغم أنهم يباتلون في صفوفهم. حتى هذه اللحظة نحن ندعوهم تعالوا، اليمن يتسع للجميع، اليمن هو للجميع، لا يستطيع أحد أن يعني يدم في أحد أو أن يعني يستأصل أحد على الإطلاق. وندعو حتى الإخوة المرتزقة في الجانب الآخر، ما زلنا فاتحين أيدينا بعد 8 أعوام وما عانينا من قصف ومن عدوان ومن حصار ومن آلام بمبررات أنهم هؤلاء استدعوا هذا التحالف ضد اليمن، ومع ذلك نحن ما زلنا فاتحين أيدينا، ولكن يدنا الأخرى هي ماسكة بزناد السلاح ضد أي خيانة، ضد أي تلاعب، ضد أي التفاف على هذا الصمود اليماني العظيم والجهات والتضحيات التي ضحينا بها خلال هذه الفترة. يعني أما الوضع في صنعاء فهو مستجد بين جميع الطوائف الأخرى مع أنصار الله في سواء في المجلس السياسي الأعلى المشكل من جميع الطوائف أو في الحكومة الوفاد الوطني أو في جميع المجالات الحياتية الأخرى، وهناك استقرار وأمن كبير جدا يعرفه ويشهده ويشهد عليه الجميع.
وفي ظل يعني ما نشهده من تطورات خاصة قضية عودة المرتزقة إلى حضن الوطن وبقية التطورات على الساحة اليمنية، ما توقعاتكم للأيام والفترة القادمة على صعيد تمديد الهدنة، على صعيد استمرار الهدوء على الساحة اليمنية، على صعيد يعني تحقيق الخطوات الوطنية في سبيل بناء اليمن؟
نعم، هناك يعني أمرين ما بين التوقعاتي وما بين آمالي.
نعم.
بالنسبة لتوقعاتي لأنه سيكون هناك تنازلات إلى حد ما في موضوع صرف الرواتب والاقتراب أكثر من فتح المطار أكثر لكي يتم تمديد الهدنة بسبب الأوضاع في أوكرانيا والتطورات الكبيرة التي تجدها أمريكا ودول العدوان على اليمن بأنها ليست في صالحها في هذه الفترة. فسيتم إلى حد ما كما هو معروف أن هذه الأزمة تواجد في اليمن أو في صنعاء المبعوث الأممي، سيكون هناك إلى حد ما ذبول ببعض الجزئيات لكي يتم تمديد الهدنة أكثر وقت ممكن. يعني ربما سيكون هناك شهرين آخرين، ربما رغم أن الجانب الأمريكي يدعو إلى 6 أشهر، وهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبله، لأننا لا نقبل بهدنة طويلة الأمد في ظل معاناة إنسانية. أما أمري ورغبة جميع أبناء اليمن أن تنتهي الهدنة ما دام هي بهذا الشكل، لم تحدد لنا أي أهداف ولا أي رؤى ولا أي نتائج على المستوى الإنساني وفي مستوى حقوقنا، نريد أن تنتهي الهدنة ونعود إلى موقع الحرب الأول ما قبل الهدنة، لكي نؤدب هؤلاء كما حدثتك يا عزيزي ويا جميع المستمعين الكرام.
لكن سيد يوسف عذرا، هل ألا تعتقد بأن هذا يعني على الأقل يحفظ الأرواح، يعني يقلل من الخسائر الإنسانية لليمنيين تمديد الهدنة؟
لا يقلل، ومن قال لك أنه يقلل؟ لا يقلل من الأرواح الإنسانية. هناك في اليمن حالة من المجاعة وحالة من الأمراض وحالة من سوء التغذية وحالة من أشياء يصفروا بصمت، هناك موت بصمت بسبب الأوضاع في الجانب الصحي الإنساني إلى حد كبير، موت بصمت، يعني يموت الإنسان في جريته فيتم دفنه بصمت دون أن يكون هناك ما هي المسببات، جوع أو هناك أمراض لا يستطيع أن يتعالج أو أن يسافر إلى الخارج يتعالج أو لا يمكن لديه قوته. أما موضوع أننا نموت، الموت أشرف عندما نموت في جبهات القتال من أن نموت في بيوتنا أو يموت أبناءنا بين أحضاننا. نحن نتكلم عن حبوب منهوبة، حبوب يمانية، نحن لا نعتدي على أحد ولا نريد أن نجتاح السعودية أو أن ندخل إلى أعمادها أو أن نضربها. نحن نريد أموالنا وثرواتنا لا أكثر ولا أقل، مثلها مثل بقية دول العالم لا أكثر ولا أقل. إذن نحن نطلب أن تعود إذا لم يتم تنفيذ يعني أدنى شروطنا واحتياجاتنا على المجال الإنساني، فالموت في سبيل الله والتصدي لهذه العدوان هو أشرف وأعز لنا من أن نموت في بيوتنا.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ يوسف الحاضري المحلل السياسي اليمني، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
يا شعبنا الثائر الصامد واصل مسيرك وتقبله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله، جاهد عبيد اليهود جاهد والمرتزق ذي بعامله، ما دومت عن موطنك دائد فالموت كالعايش من آجله. يا شعبنا الثائر الصامد واصل مسيرك وتقبله وامسك بحبله وشد اليد.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى 3 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى 7 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 12:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 49 متراً وبذبذبة قدرها 6,080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا وترك صافيا وشرب آجنا كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله؟ ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام ورفع لهم علم الجنة والنار فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم ودعاهم ربهم فنفروا وولوا ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد 100 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
بريق الكلام. من يجعل مرضاة الخالق رأس أعماله في الدنيا سيأخذ الخالق بيده في الآخرة. جاء في بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق. آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، وجولة أخرى في الأدب الإسلامي المرسوم للزوجين في بيتهم الإسلامي وعشهم الزوجي. لازلنا أعزائنا المستمعين في الحديث في حسن المعاشرة وحسن الخلق في داخل البيت المسلم، والأدب الذي يجب على كل من الزوجين التحلي به من أجل حياة زوجية سعيدة مطمئنة متوازنة معتدلة، وبيت يسوده الحب والوئام. سيكون حوارنا لهذه الحلقة الغيرة الزوجية وأسبابها ودوافعها، معكم في الحوار وكالمعتاد الأستاذة فاطمة الأميري، مرحبا بها وبكم.
أهلا وسهلا بكم، ومرحبا أستاذة ماجد المؤمن وبمستمعينا الأفاضل.
موسيقى أستاذة فاطمة، الغيرة حالة إنسانية وكل إنسان يعيش غريزة التملك، وهذا موجود في المرأة والرجل، فهو يحب أن يتملك عاطفتها وعقلها وكل شيء، وهي كذلك تحب أن تملكه في عقله وعاطفته وفي جميع شؤونه. فما هي الأسباب والدوافع إلى هذا الشعور في الطرفين، يعني في الزوج وفي الزوجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في البدء لا بد من تعريف معنى الغيرة في الحقيقة، هي وليست الغيرة، الغيرة، وفهم هذا الاصطلاح الذي قد يساء فهمه من قبل الكثيرين. فالغيرة في اللغة هو أن يغار الزوج على زوجته وهي تغار عليه، وهنا معنى تغار عليه تثير نفسه لإبدائها زينتها ومحاسنها لغيره أو لانصرافها عنه إلى آخر. كذلك بالنسبة للزوج يثير نفس زوجته بانصرافه عنها أو إبداء اهتمامه بغيرها. وفي الأحاديث المروية عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم هناك مدح لهذه الخصلة في الإنسان، كونها حالة إنسانية إيجابية وليست سلبية إلا أن تنحرف فتكون سلبية، فهي من الصفات التي تصف الله تبارك وتعالى بها، يعني أي الغيرة من صفات الله. فعن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا أحد أغير من الله، ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. كذلك في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن الله غيور يحب كل غيور، ومن غيرته حرم الفواحش ظاهرها وباطنها. وهناك أحاديث كثيرة: إن الغيرة من الإيمان، إن الله يحب من عباده الغيور، وهكذا. فالسبب الحقيقي لهذه الغيرة في الحقيقة هو الحب، ومن خصائص الحب الغيرة. ولو لم يحب الزوج زوجته ولم يخلص لها لما صار غيورا عليها، فهو لا يريد أن تحب غيره ولا يسمح بحب آخر يدخل قلبها ويستحوذ على مشاعرها، فيحب أن يخلو له قلبها ويفرغ له. طبعا هناك كما ذكرنا فالحب أن الله تبارك وتعالى هذه الصفة عندما يمدحها لا يريد أن ينتزع الحب من قلب الإنسان، وإنما يريد أن يكون الحب أولا كله لله تبارك وتعالى، وكل حب وعاطفة أخرى تنطلق من هذا الحب. ولذلك روي عن موسى بن عمران عليه أفضل الصلاة والسلام على نبينا أنه ناجى ربه بالوادي المقدس فقال: يا رب، إني أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. وفي نفس الوقت عندما كان يناجي نبي الله موسى عليه السلام، كان يناجي الله بهذه الكلمات، كان شديد الحب لأهله، فأتاه الجواب من الله تبارك وتعالى: انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة. فبمعنى أن كل حب يجب أن ينطلق من حب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الله تبارك وتعالى خصلته وصفته أنه يريد هذا الحب خالصا له، ومن الله تبارك وتعالى يأخذ الإنسان هذه الصفة. ولذلك كل ما يسمو الإنسان تزول الأغيار من قلب الإنسان المؤمن، ويدعو الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بهذا الدعاء: اللهم أنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك. فهذا السبب الأول، وهو الحب والعاطفة.
يعني نستطيع أن نقول أن الغيرة يعني حالة إيجابية.
نعم بالتأكيد،
ولكن الإفراط في الغيرة
نعم
حتما لها
أو الاستفادة في أسلوب منحرف من هذه الغيرة سيكون وبالا على الأسرة. السبب آخر هناك لهذه الغيرة هو الخوف من ظروف يعيشها الرجل أو تعيشها المرأة، بحيث تؤدي إلى غيرة الرجل على المرأة أو غيرة المرأة على الرجل. فمن جملة هذه الظروف التي يعيشها مثلا الخوف الذي قد يؤدي بالمرأة مثلا إلى الانحراف، يعني خوف الانحراف على هذه المرأة لظروف تعيشها، إما لسوء تربيتها أو لسوء خلقها أو لبعض الحالات التي تعيشها، قد تكون من أسبابها نفسية أو روحية وما إلى ذلك،
أو هو نفسه قد عاش الانحراف.
هذا نعم نعم, نعم أحسنتم نعكس المسألة أن المرأة تغار على زوجها بسبب ماذا؟ بسبب أنها تشعر أن الزوج تحيطه ظروف، إما يطمع بامرأة أخرى أو ينظر يمينا وشمالا إلى هذه وتلك وهكذا. فالخوف من الانحراف، إما هذا الانحراف طبعا بالنسبة للرجل أحيانا يكون واقعا انحراف وأحيانا لا يكون محقا، مثلا الله سبحانه وتعالى أحل للرجل الزواج من أكثر من امرأة، فالزوجة تخاف على زوجها من أن يفكر بامرأة أخرى. نعم، فهذا من أهم دواعي وأسباب الغيرة بين الزوجين.
هناك حديث للإمام علي أستاذة فاطمة يقول غيرة الرجل إيمان وغيرة المرأة كفر،
نعم.
كيف نستطيع أن نوفق بين هذا القول والقول بأنه الغيرة هو شيء إيجابي وهو من الإيمان؟
نحن بالنسبة إلى غيرة الرجل إيمان محلول المشكلة، على اعتبار وضحنا أن الغيرة حالة إيجابية فتكون من الإيمان. أما غيرة المرأة لماذا تكون كفر؟ في الحقيقة أن المرأة عندما تغار على زوجها من شدة عاطفتها وحبها لزوجها، أو من خوفها أن تكون له اهتمامات بامرأة أخرى، إما أن يتزوجها أو يريد أن يتزوجها وهكذا،
فهذا يكون كفر، أن الشريعة قد أحلت
لا
له.
لا طبعا لا يكون كفر بالمعنى الحقيقي أنها تكفر بالله سبحانه وتعالى، وإنما قد تؤدي إلى حالة من حالات المؤدية إلى الكفر. مثلا المرأة تعترض على حكم الله، تقول لماذا سن الله تبارك وتعالى تعدد الزوجات؟ هذا الاعتراض على الأحكام التي سنها الله تبارك وتعالى هو نوع من الكفر،
يعني غيرة في غير محلها.
نعم. نعم.
أعزائنا المستمعين، نعود إليكم ثانية بعد هذا الفاصل. طيب أستاذة فاطمة، بعد أن تعرفنا على الدوافع والأسباب للغيرة بين الزوجين، يا حبذا لو نتعرف على العلاج الناجع والنافع لهذه المشكلة، أو بالأحرى ما هي النصائح التي يمكن أن توجه لكل من الزوجين؟
في هذا المجال نذكر حديث رسول الله صلوات الله عليه، يقول من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يكره، وأما ما يحب فالغيرة في الريبة، وأما ما يكره فالغيرة في غير الريبة. فطبعا الإنسان المؤمن المتأدب بآداب الإسلام يلتزم بتعاليم الإسلام، ولا يتعامل مع الآخرين حتى مع زوجته، لا يتعامل بالحالات المزاجية والأهواء الذاتية.
نعم.
فهو يطيع الله سبحانه وتعالى في كل حالاته، حتى وإن كان مثلا غاضبا، حتى وإن كان مثلا تعبا وهكذا. وإذا أدرك يوما أن بعضا من سلوكه سلوك خاطئ يحاول أن يتداركه ويصلحه. فهناك عدة أحاديث بينت أن غيرة الرجل إيمان وغيرة المرأة كفر أو حسد أو عدوان، أحيانا وصفته هكذا كما ذكرنا قبل قليل. وذلك لأنه لو رجعنا إلى التعريف الذي ذكرته في أول هذه الحلقة، أن الحق في ذلك في مسألة غيرة الرجل إيمان وغيرة المرأة كفر، لكن الأحاديث والروايات لا تمدح كل حالات الغيرة ولا تذم كل النساء في مسألة الغيرة. فعندنا حديث عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: غيرة النساء الحسد، والحسد هو أصل الكفر، وأن النساء إذا غرنا غضبنا، وإن غضبنا كفرنا، إلا المسلمات منهن.
إذن هناك استثناء في
نعم هذه بالتأكيد الحالة. المرأة المسلمة التي أسلمت لله سبحانه وتعالى في كل شؤونها، في عواطفها، في سلوكها، في تصرفاتها.
يعني إذا جاءت الغيرة في محلها فهي واقعا إيمان، وهي حالة إيجابية، هي حالة إنسانية.
في هذا المجال أنه أتى أحد الأشخاص للإمام الصادق عليه السلام فأحسن الثناء على زوجته وذكرها بخير أمام الإمام سلام الله عليه، فقال له الإمام: أغرتها؟ يعني هل استعملت أسلوبا تحاول أن تغار فيه، أي أثرتها؟ قال: لا. قال: فأغيرها. فذهب الرجل وأغار زوجته، أثار عندها هذه الغيرة، فثبتت المرأة. وعندما ثبتت جاء إلى الإمام ليؤكد ثباتها، وقال للإمام: إني أغرتها فثبتت. فالإمام سلام الله عليه مدحها وقالت: هي كما تقول، يعني كما أثنيت عليها. ففي الحقيقة هناك غيرة في موضعها وهناك غيرة في غير موضعها. فيجب على الإنسان المسلم والإنسان المسلمة أن تعرف، أولا تتعرف على مفهوم الغيرة الصحيح، وتتعرف متى يكون هذا المفهوم في غير موضعه. ولذلك يوصينا الإمام علي سلام الله عليه، يوصي ولده الإمام الحسن، وهذه الوصية للجميع، يقول له: إياك والتغاير في غير موضع غيرة، فإنه يدعو الصحيحة منهن إلى السقم، ولكن أحكم أمرهن، فإن رأي تعيبا فعجل النكير على الكبير والصغير.
من أحسنتم. إذا لابد من أن يتم التصرف في مسألة الغيرة بشكل هادئ عاقل وموزون، لأن الحسابات الدقيقة فيما تدرسه المرأة أو الرجل من أوضاع أحدهما للآخر، العقلية والنفسية والحياتية والنزوات والأوضاع الذي يعيشونها، فقد يفرض عليهما إذا أردنا مثلا بالنسبة إلى الزوجة، قد يفرض عليها إذا أرادت أن تحتفظ بزوجها أن تترك له بعض حرياته فيما أحله الله، بمعنى أن تهمل في بعض الحالات وتحاسب في الحالات الأخرى، ولكن حسابا خفيفا يشعر فيه الرجل بلهفة الحب بدلا من حالة الحقد، والزوج كذلك بالنسبة إلى زوجته.
طبعا في هناك مسألة نؤكد عليها، أنه تجنب كل من الطرفين إثارة غيرة الطرف الآخر. وبالخصوص إذا اتسم مثلا كل طرف بخصوصيات معينة، مثلا تتسم المرأة بالجمال، الجمال الذي يكون فتنة نعم للآخرين، أو قد يكون الرجل مثلا في موضع يتعامل مع النساء، فعندما يأتي إلى البيت ويذكر مثلا: وجدت فلانة وتكلمت مع فلانة وفلانة جميلة، وهذا مما يثير طبعا غيرة المرأة. وكذلك الرجل لو وجد زوجته تتزين وتتجمل وتخرج، أيضا هذا يثير غيرته. فعلى كل من الطرفين تجنب مواضع إثارة غيرة الطرف
هناك
الآخر.
هناك شيء مهم في العوائل، يعني في بعض العوائل أو بالأحرى أغلب العوائل، أن تغار مثل الزوجة على زوجها من أمه، وأخواته وأهله، وهو يغار عليها من أمها وأهلها، وهذه الغيرة قد تسبب مشاكل كثيرة للزوجين ومتاعب في الحياة الزوجية، فكيف يمكن تلافي هذه الغيرة؟
طبعا الآن ذكرنا أن الغيرة يجب أن تكون في موضعها.
نعم.
فالرجل لم يأتي من إنسانا مقطوعا هكذا خلق، بدون والدين، بدون أخوات، بدون أهل، بدون خصوصيات معينة. كذلك المرأة لها شؤونها التي كانت تهتم بها، ولها أهلها وكل ما يتعلق بها في حياتها الخاصة. فعندما يتزاوج الطرفان وعندما تتم العلاقة الزوجية، فعلى الطرفين الاهتمام والتكامل بين شؤونهما. فالشاب له أهله وأخواته، ولا تعني العلاقة الزوجية قطع الآصرة بين أهله لتكون آصرة جديدة بدل تلك الآصرة، لا، وإنما
خاصة بالزوجة فقط.
نعم. بالإضافة إلى علاقاته بأهله تبقى كما هي، تنشأ علاقة جديدة. كما أن مثلا هناك إنسان له علاقة بشركة معينة ويتم التعاقد مع شركة جديدة، فلا يعني أنه عندما يتعاقد مع شركة جديدة يلغي شؤونه مع الشركة السابقة.
يعني خصوصا في الحياة الأسرية هناك عواطف وروابط وأمور تختلف عن قضايا الشركات
بالتأكيد، ولكن نحن نقول إذا حتى لو وصلت إلى هذه المرحلة فهناك ملاكات وضوابط يجب أن يعرفها كل من الطرفين، الزوج والزوجة. فمن هذه الأمور التي عليهما أن يتفهما أن هذه العلاقات يجب أن تبقى كما هي، بل بالعكس يجب عليهما أن يهتما كل طرف بشؤون الطرف الآخر. هذا مما يزيد المحبة، ومما يعني أن هذا الاهتمام محبة للطرف أكثر عندما يكون الاهتمام بأهله وعلاقاته وشؤونه.
حسنتم. إذن على الزوجين اللذين يعيشان الغيرة التي قد تكون في أغلب حالاتها منطلقة من عاطفة حب عميق وحرص على الطرف الآخر، أن يعرف كيف يعالجان المشكلة لتكون الحياة الزوجية أكثر انفتاحاً وأكثر سعادة وأكثر إنسانية، بدلا من أن يواجهاها بطريقة تسقط الحياة الزوجية وتهدمها على رؤوس الجميع. وبهذا نكون قد اقتربنا من نهاية حلقة اليوم، نستودعكم الله على أمل اللقاء معكم مرة أخرى في الأسبوع القادم، وفي مثل هذا الوقت إن شاء الله نلتمسكم الدعاء، ونشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن بشراع القرآن تنجو من كل شديد. الدنيا بحر طوفان، والشط عليك بعيد، لكن شراع القرآن تنجو من كل شديد، فالشط آه يوسف نار ودوي حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي الدنيا حرب إرادات أصف نار ودوي حطم أصنام الشهوات تصبح بالله قوي فالنصر حليف الإيمان ومع القرآن
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض أحبتي وفي الساعة 3:54 يأتيكم برنامج مع الصادقين. من هدي المنبر الحسيني عند 4:13 في الساعة 4:30 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، وعند 4:36 سيرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. شرح الآيات تستمعون له عند 4:50 في الساعة 5:05 شرفات زاهرة. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:19 في الساعة 5:37 يأتيكم نور وبلاغة. كلام الأمير أمير الكلام عند 5:47 في الساعة 6:10 تلاوة حزب من القرآن الكريم. أوراق من التراث في الساعة 6:31 عند 6:41 حوارات عقائدية. ألواح الأدبية تستمعون لها عند 7:00 في 7:05 صفحات من التاريخ. مستمعين الكرام، نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله تعالى.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من لوامع الصادقين ومن أوتاد الطائفة ومن رجال العلم والأدب هو المرحوم المجاهد الكبير الشيخ أحمد ابن الشيخ صالح البحريني الستري من منطقة سترة، الله يتغمده برحمته الواسعة. طبعا هو الشيخ أحمد الستري البحريني، هو من مواليد البحرين، وكان الله في عون أهل البحرين، وكان الله في نصرة المؤمنين من أهل البحرين على محنتهم هذه. على كل، هذا العالم الجليل من مواليد 1251، ونشأ رحمه الله على حب العلم، حتى دفعه حب العلم إلى أن يتحول إلى حاضرة العلم والأدب في العالم الإسلامي، وهي النجف الأشرف. ويوم وصوله إلى النجف الأشرف كانت الوضعية في البحرين آنذاك أكثر بكثير، يعني أحسن بكثير من النجف الأشرف، حيث توجد بعض المواد، ولكن أيام الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه ما كان يوجد في النجف الأشرف إلا ما تتضمنه هذه المقولة: ماء بير وخبز شعير وزيارة الأمير عليه السلام. هذا الموجود، الموجود هذا كان في النجف الأشرف. ثم تحسنت الحالة، اجى الدبس، التمر، الدبس، خبز شعير ودبس، وقرأت في بعض المذكرات أن فلانا راح مع الشيخ مرتضى الأنصاري 3 أيام في سفرة، فكان طعامه خبز الشعير والدبس. في ذلك الجو العصيب والمتعب سافر من البحرين إلى النجف الأشرف شيخ أحمد الستري رحمه الله لينتهل العلم من جوار مولى الموحدين، مولى الموالي، أمير المؤمنين، وانضم إلى رائد علم الأصول الشيخ مرتضى الأنصاري، وكان ضمنا هو في حلقة الشيخ محمد حسين الكاظمي الجمالي أعلى الله مقامه، والمرزا علي الخليلي أحد أساطين الفقه في النجف الأشرف، ولكن لمساس الحاجة في البحرين لوجوده بعد ما أكمل دراسات رحمه الله عاد إلى البحرين أستاذا ومرجعا